أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. في الحلقة اللي فاتت شفنا مدى المأساة التي تعرضت للأمة الإسلامية بإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عن منصبه وولاية محمد الخامس أو محمد رشاد، وكان مجرد صورة، وقيادة حزب الاتحاد والترقي المدعم من اليهود ومن الإنجليز ومن الفرنسيين ومن غيرهم للدولة التركية، ومحاولة فك أطراف الخلافة العثمانية. وطبعا ده كان شفنا أثاره، وشفنا أثار القومية العربية والتركية التي تغلغلت في الكيان الإسلامي، ومدى أثر ذلك على تغلغل اليهود أيضا في داخل كيان الأمة الإسلامية. حزب الاتحاد والترقي حكم من سنة 1909، من ساعة ما أقصي السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله عن الحكم، وظل في الحكم إلى أن دفع الخلافة العثمانية إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية. وبعد هذا الدفع سقطت الخلافة العثمانية الثانية للأسف الشديد في هذه الحرب المدمرة، وهزمت الخلافة العثمانية كما نعلم في آخر الحرب في سنة 1918، وهذا أدى إلى كوارث كثيرة في داخل الدولة العثمانية. المهم ناخد الخطوات بالترتيب، نفتكر ما فعله الإنجليز مع الشريف حسين الذي كان يحكم مكة في يوم من الأيام، ثم كبروا له أحلامه فجأة وقالوا تصبح زعيما للعرب، وقالوا له حدود مملكتك هتبقى كبيرة جدا، أجزاء من الجزيرة العربية، أجزاء من العراق، الأردن بكاملها، سوريا بكاملها، أجزاء من فلسطين وأجزاء من لبنان قليلة، لكن هذه تكون مملكة العرب وتنادي باسم الثورة العربية الكبرى بشرط أن تضرب الجيش التركي اللي موجود في العقبة واللي موجود في فلسطين. الجيش التركي اللي كان موجود في فلسطين كان جيش كبير جدا، كان قوام الجيش التركي 100,000 مقاتل، والناس دي كلها ما كانتش بايع القضية أو خاينة، لا، قيادات الجيش وبالذات الشخصية التي كانت تقود الجيش التركي في أرض فلسطين كانت شخصية على أعلى مستويات الخيانة اللي ممكن نتصورها. طبعا الكلام ده كله بعد غياب السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يشرف بنفسه على إعطاء صبغة إسلامية لأرض فلسطين ويختار الولاة الذين يتصفون بالتقوى والورع والعلم بالدين، لكن بعد زمن السلطان عبد الحميد الثاني تغيرت الكثير من الأمور. قام بالفعل الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى كما كانوا يسمونها، وبدأ يتجه بالجيوش المجمعة إلى ميناء العقبة. مش معنى من العقبة عشان يضرب الحامية التركية الموجودة في ذلك المكان، فيفتح بذلك الطريق للجيوش الإنجليزية لتأتي من مصر لتدخل أرض فلسطين. في ذلك الوقت حصل أمر مزعج جدا جدا، أزعج الشريف حسين وأزعج المسلمين وأزعج العالم أجمع. الشيء ده كان إيه؟ الشيء ده كان اتفاقية قامت في بطرسبرغ في روسيا بين فرنسا وإنجلترا. اتفاقية كانت سرية، لكن الصحف الروسية سربت أخبار هذه الاتفاقية. الاتفاقية اللي عرفت في التاريخ باسم اتفاقية سايكس بيكو. سايكس اللي هو وزير خارجية انجليزي، وبيكو وزير خارجية فرنسي، الاتنين اجتمعوا في مباحثات سرية في بطرسبرغ برعاية روسية وقرروا تقسيم العالم الإسلامي بينهما، تقسيم أملاك مملكة العرب. خلي بالك ان هذه الاتفاقية عقدت في وقت متزامن مع اتفاقيات مع الشريف حسين، يعني الخداع والمكر والمكيدة واضح للجميع، بيرتبوا مع الشريف حسين إقامة مملكة للعرب، وفي نفس الوقت بيقسموا نفس المملكة ديت بين فرنسا وانجلترا. فرنسا تاخد سوريا ولبنان، وانجلترا تاخد الأردن والعراق، أما فلسطين فتصبح تحت حكم دولي برعاية فرنسا وانجلترا وإشراف روسيا. فديت كانت فكرة سايكس بيكو. طبعا لما اتسربت الأخبار للصحف وعرف العرب وعرف الشريف حسين أخبار هذه الاتفاقية من الجرائد، أسرع يجري على الدولة الإنجليزية ويقول ماذا فعلتم؟ أنتوا وعدتموني بأن تكون المملكة جميعا لي، ما هذه التقسيمة؟ قالوا هذا كلام جرائد، يعني لا تسمع له. الثورة كانت قامت خلاص، انتهت القضية. الشريف حسين بعد هذه الاتفاقية ما غير قراراته، ما غير أفكاره، بل ذهب بالفعل وضرب الجيش التركي من حيث لا يتوقع الجيش التركي في العقبة، وانفتح الطريق أمامه وأمام الجيش الإنجليزي ليدخل سويا إلى أرض فلسطين. الشيء الغريب جدا جدا واللي أفزعنا كثيرا إن الجيوش الإنجليزية لما بدأت تدخل إلى أرض فلسطين لم تجد مقاومة في أرض فلسطين. وطبعا ده شيء لازم نحط تحت ألف خط، مش من فراغ يا إخواني ضاعت فلسطين، مش من فراغ أعطي لليهود وطن قومي في أرض فلسطين. الجيوش العربية كانت داخلة بترفع ألوية إنجليزية، الجيوش الإنجليزية داخلة بترحيب من شعب فلسطين في ذلك الوقت. ليه؟ الجميع كله مغيب، الجميع كله فهم الخلافة العثمانية على أنها احتلال تركي للعالم الإسلامي. الجميع كله كان عايز يهرب من الأتراك إلى الإنجليز، يظنون أن الإنجليز ما دخلوا إلى فلسطين إلا ليحرروا العالم الإسلامي كما يقولون من ظلم الأتراك. هكذا قالوا وهكذا غيب الشعب الإسلامي، وهكذا دخلت فيه هذه الأفكار. وفي غياب الإعلام الإسلامي، في غياب العلماء المسلمين للأسف الشديد، حدثت هذه الكوارث. بل إن هناك من احتفل بالجيوش الإنجليزية وهي تدخل فاتحة في بلاد فلسطين للأسف الشديد. تزامنت هذه الأحداث مع كوارث أخرى. تزامن هذا الأمر مع الثورة الشيوعية في روسيا. خلي بالك، روسيا كانت تحكم بالنصارى الأرثوذكس وكانت قيصرية روسية معروفة. الآن قامت ثورة شيوعية في داخل روسيا. هذه الثورة الشيوعية في داخل روسيا تعالوا كده نحللها ونشوف الكوارث اللي هتيجي بعد كده على الأمة الإسلامية. الثورة دي قام بيها ستة، أربعة منهم يهود، والخامس كان ستالين مراته يهودية، والسادس كان لينين، ويقال أن هناك سابع نصراني. أربعة يهود من الذين قاموا بالثورة في داخل روسيا. مش بس كده، عملوا أول وزارة مكونة من 22 رجل، 17 منهم من اليهود. هذه أرقام حقيقية يعلمها الجميع. الثورة الشيوعية التي قامت في روسيا قامت ثورة يهودية صرفة على أفكار كارل ماركس اليهودي. الكلام ده الناس كلها عارفاه، بس الظاهر المسلمين مش بيقروا التاريخ. لما قامت هذه الثورة بهذا التوجه اليهودي الواضح، طبعا حصل تزكية كبيرة جدا للمشروع الصهيوني في فلسطين. على طول الإدارة الروسية بدأت توجه الأعداد المهاجرة من روسيا إلى العالم الإسلامي وإلى فلسطين خاصة. حزب الاتحاد والترقي الذي كان يسيطر على الأمور في ذلك الوقت فتح الباب، لغى القرار اللي كان عامله السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله بقفل باب الهجرة إلى فلسطين لليهود. فتح هذا الباب ورحب باليهود، وتزايرت أعداد اليهود، عشرات الآلاف بدأت تتدفق على أرض فلسطين من اليهود في وجود حزب الاتحاد والترقي. وعلى فكرة الحزب بعد شوية هيبيع القضية كلها ويكتفي بتركيا، هذا اتفاق مع انجلترا لتأييد حزب الاتحاد والترقي، وطبعا من وراء الكلام ده كله البروتستانت واليهود. مش بس كده، وعد بلفور المشهور. ما هو بعد وعد بلفور المشهور؟ وزير خارجية انجلترا كان اسمه بلفور، كتب رسالة، مجرد رسالة الى روتشيلد اللي هو الثري اليهودي المعروف اللي عمل البنك الكبير اللي بدأ يساعد اليهود عشان يعملوا وطن في فلسطين، وبدأ يساعد الإنجليز في السيطرة على محاور مختلفة في العالم منها قناة السويس. بعت رسالة روتشيلد بيقول له ان الحكومة الملكية الإنجليزية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي لليهود في ارض فلسطين. خلي بالنا الكلام ده قبل السيطرة على فلسطين من قبل الجيش الإنجليزي. الجيش الإنجليزي لسه واقف على الحدود، بيدخل الحدود في أرض فلسطين، والجواب ده كان مبعوث. جواب يا إخواني ليس له أي صبغة رسمية، مجرد خطاب، لكن سبحان الله بعد ذلك طارت به اليهود إلى الآفاق، وبدأ العالم يعترف بهذا الجواب، لدرجة أن أمريكا اعترفت بهذا الخطاب في سنة 22، اعترفت بهذا الخطاب الذي وجهه بلفور إلى روتشيلد، واعتبروا أنه ده خلاص جزء من الواقع الذي يجب أن يطبق. وطبعا أمريكا يا إخواني وإخواتي بروتستانت، وعايزة ينشأ وطن قومي لليهود في أرض فلسطين عشان ينزل المسيح كما يعتقدون. القضية ما وقفتش عند هذا الحد، القضية بدأت تدخل في حيز التنفيذ، وبدأ الجيش الإنجليزي يدخل إلى أرض فلسطين وقال الجنرال الليمبي اللي كان يقود الجيوش الإنجليزية الكلمة المشهورة التي قال عندما دخل إلى فلسطين، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. العالم أجمع سمع هذه الكلمة، لكن المسلمين في ذلك الوقت للأسف الشديد لم يسمعوا إلى ما قاله الجنرال الليمبي قائد قوات إنجليزية. دخل الإنجليز إلى أرض فلسطين ومعهم وعد بلفور بإعطاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، وبدأ التنفيذ الفعلي لما بدأت القوات الإنجليزية تسمح لليهود من أطراف العالم أجمع من روسيا ومن غيرها أن يتوجهوا إلى أرض فلسطين. طبعا الشريف حسين في ذلك الوقت مش عارف يتصرف إزاي، اعترض قال المملكة بتاعتي بتضيع. ولما دخلت فرنسا وإنجلترا إلى أرض الشام وإلى أرض فلسطين بدأوا يقسموا بينهم الأراضي حسب اتفاقية سايكس بيكو. قال لهم انتوا قلتوا لي ان اتفاقية دي كلام جرايد، قالوا له الكلام ده كان زمان وانتهى. وبالفعل دخلت فرنسا إلى سوريا وإلى لبنان وخدتهم، ودخلت إنجلترا إلى الأردن وإلى العراق وخدتهم، وولول الشريف حسين ولم يجد له نصيرا من المسلمين، حتى وصل الأمر في النهاية للأسف الشديد إلى اعتقاله وإلى نفيه إلى قبرص من قبل الإنجليز، وانتهت قضية الشريف حسين. ده واقع الثورة العربية الكبرى المزمع، يعني قامت مملكة عربية بعد ذلك للعرب من ورائها زي ما بتحكيه صفحات التاريخ. حصل مشكلة كبيرة جدا كمان مع كل هذه الأحداث. احنا قلنا قبل كده ان في جيش تركي جوه فلسطين، الجيش التركي ده قوامه 100,000 مقاتل. ماذا حدث لهم؟ قلنا العرب وضعهم كان بهذه الصورة، ماذا حدث لهذا الجيش؟ هذا الجيش يا إخواني كان تحت قيادة شخصية من ألعن الشخصيات التي مرت في تاريخ المسلمين، وهي شخصية مصطفى كمال الذي لقب بعد ذلك بمصطفى كمال أتاتورك. هذه الشخصية عميلة من الدرجة الأولى، ومتعاملة مع اليهود من الدرجة الأولى، ومع الإنجليز بالدرجة الأولى. وهذه الشخصية كان من همها الأكبر إسقاط الخلافة العثمانية تماما، وإعطاء الفرصة للإنجليز لإقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين، وتحييد الشريعة تماما عن حكم العالم الإسلامي. هذه الشخصية كانت تقود القوات التركية في أرض فلسطين، وصلت إليها الجيوش الإنجليزية. حصل نوع من الاتفاق، اتفقوا على أن ينسحب مصطفى كمال أتاتورك بجيشه من فلسطين على أن يعطى بعد ذلك حكم الأتراك وحكم الدولة التركية بعد إسقاط الخلافة العثمانية. وفعلا انسحب مصطفى كمال أتاتورك بجيشه، وعرض جيش ضخم جدا للخطر الشديد، وترك أرض فلسطين. لكن ما كانتش مشكلة، لأن أرض فلسطين زي ما قلنا دلوقتي كان عليها عرب مغيبين ما دفعوش عن نفسهم ضد الإنجليز لما دخلوا إلى الأرض المباركة. أنا عايز أدي لك مثال يوضح لك قد إيه كان التغييب عند المسلمين في أرض فلسطين في ذلك الوقت. تعرفين أن المسلمين عملوا جمعية اسمها الجمعية الإسلامية المسيحية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. المسلمين في ذلك الوقت يا إخواني كانوا 82%، والمسيحيين كانوا 10%، واليهود كانوا 8%، ومع ذلك عملوا جمعية اسمها الإسلامية المسيحية، وانضم إليها أمين الحسيني. وطبعا المفتي أمين الحسيني شخصية كبيرة جدا في التاريخ الفلسطيني، لكن ساعتها كان من ضمن الناس المغيبة. شوف لما التغييب يصل إلى شخصية كبيرة مثل هذه الشخصية يظن أنه يدافع عن حقوق الفلسطينيين إذا كون هذه الجمعية ضد الأتراك ومع الإنجليز. ده الواقع اللي عاشه المسلمين. وأنا هديكم نص خطاب قالوا ممثلوا هذه الجمعية، الجمعية الإسلامية المسيحية، بعد سنة من دخول القوات الإنجليزية، بعد سنة كاملة من احتلال إنجلترا لفلسطين، ماذا قال زعماء هذه الجمعية؟ انظروا، قالوا في هذا اليوم السعيد الذي دخلت فيه إنجلترا إلى فلسطين، في هذا اليوم السعيد من العام الماضي دخل الجيش البريطاني المظفر مدينة يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك، وقد أقمنا هذه الحفلة لنقدم لجلالة الملك وسعادة الجنرال الليمبي وسائر أمراء وقواد الجيش المظفر الإنجليزي مزيدا من التبريك، راجينا من الله. انظر إلى الكلمات، راجينا من الله دوام نصره وتوفيقه لدولة بريطانيا العظمى ناصرة الأمم الضعيفة في الأرض. تخيلوا، هذا كان وضع العالم الإسلامي، وهذا يفسر كثيرا من الأحداث. إيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرف إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قديه التغييب اللي كانت بتعيشه الشعوب العربية والإسلامية في ذلك الوقت، وقديه الترحيب اللي تلقته الجيوش الإنجليزية عندما دخلت إلى أرض فلسطين. وما تنسوش أن الجيوش الإنجليزية في ذلك الوقت كانت محتلة لمصر من سنة 1882، يعني واضح للجميع أنها جيوش محتلة، وجيوش بتقعد بالعشرات من السنوات، مش مجرد دولة جاية تخرج المسلمين من أزمتهم. وفي نفس الوقت ما تنسوش الكلمة اللي قالها الجنرال الليمبي اللي كان بيقود الجيوش الإنجليزية عندما قال الآن انتهت الحروب الصليبية. يعني اللعب كان على المكشوف، والناس كلها شايفة الأحداث، ومع ذلك للأسف الشديد انخدع المسلمون. طيب، انجلترا عايزة تهدي الأوضاع، وبالذات في سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار انجلترا وانتصار فرنسا وأمريكا. طبعا روسيا انسحبت عندما قامت الثورة الشيوعية البلشفية، وألمانيا اتغلبت، والدولة العثمانية اتغلبت، والجيش بتاعها مزق في أطراف كثيرة. فانجلترا عايزة تهدي الأوضاع عشان تعيد السيطرة على الأمور. فماذا فعلت انجلترا؟ انجلترا قالت أسكن أطماع العرب، اللي أنا خدت المملكة بتاعتهم، المملكة بتاعتهم احتلت على أيدي انجلترا وفرنسا. فقالت أحط واحد عربي على الأردن وواحد عربي على العراق، طبعا سوريا لبنان مع فرنسا، اتفاقية سايكس بيكو اتطبقت بحذافيرها. فقالت احط واحد عربي هنا وواحد عربي هنا، تختار مين؟ سبحان الله، يا للسخرية. اختارت على الاردن الملك عبد الله ابن الشريف حسين، ابن الشريف حسين اللي اعتقلوه والدولة قبرص، خدوا ابنه، وابنه وافق ان هو يحكم الاردن، وابوه معتقل هناك في قبرص مفيش مشكلة، فوافق على حكم الاردن. والتاني مين؟ التاني فيصل ابن الشريف حسين، ادوله العراق. وهكذا قسم العالم العربي الأردن والعراق ما بين ابني الشريف حسين في الثورة العربية المزعومة كما يقولون. طبعا الجيش كله جيش انجليزي، وفضل انجليزي لحد سنة 48 زي ما هنشوف في الحلقات القادمة. وهدأت الأمور نسبيا، بل ان في مؤتمر للسلام اتعمل في باريس سنة 1919، وهذا المؤتمر دعي له بعض الأقطاب من العالم عشان استقرار الأوضاع بعد الحرب الكونية التي تمت في العالم. وهذا المؤتمر دعي له الملك فيصل ليقول كلمة العرب في مؤتمر باريس. ماذا قال الملك فيصل ابن الشريف حسين زعيم أو ملك دولة العراق في ذلك الوقت في هذا المؤتمر؟ قال: أطالب باستقلال البلدان العربية مع ترك فلسطين جانبا، انظروا، مع ترك فلسطين جانبا نظرا لطابعها الدولي. يا سلام، يعني يطبق ما ذكر في اتفاقية سايكس بيكو من جعل فلسطين امر دولي عشان بعد كده تسهيل دخول اليهود. الانجليز ما اكتفوش بكده، الانجليز ذهبوا الى فرنسا وجلسوا معه في طاولة مفاوضات جديدة، وعرضوا عليها عرضا، قالوا نأخذ فلسطين تصبح ملكا خالصا للإنجليز، لا نعطي فيها شيئا للفرنسيين ولا حكم دولي، على أن تطلق إنجلترا يد فرنسا في الجزائر وفي تونس وفي فرنسا وفي لبنان وفي غيرها. واتفاقيات فرنسا مع الموارنة في لبنان كانت قوية جدا. نترك كل هذه الأمور على أن تترك لنا فرنسا إنجلترا، تترك لنا فرنسا فلسطين. وطبعا إنجلترا عايزة فلسطين عشان في الآخر تسلمها لمين؟ سلمها لليهود. والكلام ده كان باين في وعد بلفور قبل دخول الجيوش الإنجليزية إلى أرض فلسطين، ووافقت فرنسا على ذلك، وتحولت فلسطين من حكم دولي في اتفاقية سايكس بيكو إلى حكم إنجليزي، ووضع الانتداب الإنجليزي على فلسطين في سنة 1918 لمدة 30 سنة متصلة تنتهي في 14 مايو سنة 1948. وعرف العالم العربي أجمع أنه خدع من إنجلترا. خلاص القضية أصبحت مكشوفة، والناس بدأت تعرف. الزعماء طبعا شايفين الموضوع من بدري ومتفقين مع انجلترا من بدري، لكن الشعوب للأسف الشديد ما كانتش واخدة بالها، لكن خدت بالها بعد هذا الحكم الإنجليزي الذي فرض على فلسطين 30 سنة متصلة. الملك فيصل ابن الشريف حسين أرسل رسالة إلى أحد زعماء اليهود في أمريكا كان اسمه فرانك فورتر، بعت له رسالة يقول له إيه، يقول لو نحن العرب وخاصة المثقفين ننظر برغبة شديدة إلى النهضة الصهيونية ولسوف نعمل ما في وسعنا لمساعدة اليهود أبدا أبدا، ونتمنى لهم وطنا ينزلون فيه على الرحب والسعة. الوطن ده كان في فلسطين، وبدأ التهجير اليهودي الكبير من كل أطراف العالم إلى فلسطين. حصل كارثة كبيرة جدا في سنة 24، أسقطوا الخلافة العثمانية تماما وقامت الدولة التركية الحديثة كما يقولون بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، اللي حول الدولة لدولة علمية، وكان أول قاعدة في الدستور التركي للدولة الإسلامية ذات التاريخ العريق، هذه الدولة لا دين لها. هكذا هذه الدولة لا دين لها، تخيلوا، يعني حتى مش بيقول سنجنب الإسلام عن الحكم، هذا كذا بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، هذه الدولة التركية لا دين لها وسيطر على كل المحاور. والأسف الشديد يعني خدع المسلمون خدعة كبيرة جدا بوجود هذا الرجل، لكن ظهرت كل نواياه في أعماله وظهر كل التحريف للدين وللشريعة وللقوانين الإسلامية. وطبعا المجال لا يتسع لذكر قصة مصطفى كمال أتاتورك، هذا اللعين الذي ضيع بلاد المسلمين وضيع فلسطين. تعالوا نرجع لأرض فلسطين ونشوف إزاي الإنجليز مع اليهود بدأوا يخططوا لإنشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. احنا قلنا إن العدد اليهود في أرض فلسطين أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كانوا 5000 بس، لما مسك حزب الاتحاد والترقي الحكم مع بعد السلطان عبد الحميد الثاني فتح باب الهجرة، وشفنا المشاكل اللي حصلت في روسيا وهجرة اليهود الروس من روسيا إلى أرض الخلافة العثمانية ومنها إلى فلسطين بعد أن فتح الباب حزب الاتحاد والترقي. في نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد انتهاء فترة حكم حزب الاتحاد والترقي وعند دخول الجيوش الإنجليزية إلى أرض فلسطين، كان وصل عدد اليهود في أرض فلسطين إلى 50,000، من 5,000 ل50,000، فأصبح نسبتهم في أرض فلسطين 8% من عدد السكان. طبعا المسلمين كانوا 82% والمسيحيين كان 10%. لكن بعد الاحتلال الإنجليزي بدأ تسريب أعداد ضخمة جدا من كل بلاد العالم إلى أرض فلسطين. عارفين وصل عدد اليهود كان في سنة 48، على مدار 30 سنة من التهجير وصل عدد اليهود إلى 600,000 يهودي. 600,000 يهودي يمثلوا تقريبا 34% من سكان فلسطين في سنة 48، عملية تهجير منظمة كانت تزيد أحيانا في بعض السنوات وتقل أحيانا، لكنها كانت منظمة بكل المقاييس. المهم في الأمر أن هؤلاء لم يكونوا من اليهود العاديين، ما كانش أي حد يهودي هاجر إلى أرض فلسطين، لكن كانوا يختارون أصحاب المال، أصحاب القوة، أصحاب التدريب العسكري، وكانت المعسكرات الإنجليزية صباح مساء تدرب القوات اليهودية. انتوا عارفين ان في سنة 48 بعد هذه المراحل المختلفة من التهجير وصل الجيش اليهودي في ارض فلسطين ل 62,000 مقاتل محترف، اللي هو كانوا بيسموه جيش الهجانة. هذا الجيش احد الجيوش اليهودية، في اكثر من جيش، لكن هذا الجيش اللي هو نواة وزارة الدفاع اليهودية بعد ذلك، هذا الجيش كان قوامه في سنة 48 62,000 مقاتل مدربين على أعلى مستويات التدريب من الحكومة الإنجليزية. اليهود عملوا حاجة تانية، حاولوا بكل قدرتهم وطاقتهم أن يشتروا الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين. طبعا لحد دلوقتي أهل فلسطين عايشين جواها، يعني اليهود بيتهجروا إلى جوار الفلسطينيين في أرض فلسطين، ولا طاقة لهم باليهود ولا بالإنجليز، لأن العالم الإسلامي كله ساب قضية فلسطين، تركها جانبا. على فكرة في كل هذا المشوار لم يقف العرب أبدا مع قضية فلسطين، بل على العكس، زي ما شفنا الشريف حسين والملك فيصل والملك عبدالله كلهم كانوا يتعاونون مع الإنجليز لترسيخ أقدام اليهود في داخل أرض فلسطين، عشان في ناس كتيرة بتمن على أهل فلسطين بالنصرة والمساعدة. اقروا التاريخ وعرفوا أبعاده وقصته. محاولة شراء الأراضي، عايزين نشتري أرض عشان يبقى عندنا أملاك رسمية موثقة. إيه اللي حصل؟ تخيلوا اليهود في أيام حزب الاتحاد والترقي كانوا يملكون 2% من مساحة الأراضي في فلسطين. طبعا أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كان بيملكوا قد إيه في المية؟ 0%. تخيلوا اليهود لم يمتلكوا أي شيء في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، لكن في حزب الاتحاد والترقي عن طريق الرشاوي وعن طريق فتح باب الشراء امتلكوا 2% من الأرض. تعالوا بقى نشوف الوضع أيام الإنجليز. على مدار 30 سنة اللي حكمها الإنجليز في ذلك الوقت امتلك اليهود 5.7% من الأراضي في سنة 48. إيه الكلام ده؟ يعني معنى كده إن في خلال 30 سنة لم يمتلك اليهود إلا 3.7% فقط من الأراضي، 1.2% منها خدوها إهداء من حكومة الانتداب البريطاني دون ثمن، 1.5% باعتها عائلات سورية نصرانية وعائلات لبنانية نصرانية وتركت فلسطين وعادت إلى بلادها، 1% فقط هو الذي باعه الفلسطينيون، ومع ذلك يطير الناس في الآفاق أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لتسكين الجراح ولتهميد القوى حتى لا يساعد أحدا أرض فلسطين والحقيقة على خلاف ذلك كما رأينا. ترى ماذا حدث في أرض فلسطين بعد أن فشل اليهود في شراء الأراضي الفلسطينية؟ وترى ماذا حدث بعد كثرة الأعداد اليهودية في أرض فلسطين؟ وماذا حدث عند انتهاء الانتداب الإنجليزي لأرض فلسطين؟ وماذا فعل اليهود ليرسخوا أقدامهم في هذا الوطن الحبيب؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.